الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير البرية معلم البشرية خير من صلى وصام وعبد الله وقام وأما البيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين صلاة وتسليما دائمين ما تعاقب الليل والنهار وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان في برنامجكم المستديم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية، والذي قد انتهينا فيه من كتاب الطهارة كاملا وابتدأنا فيه في الحلقة الماضية كتاب الصلاة، وها نحن نكمل بإذن الله في بعض الفصول والأبواب في كتاب الصلاة. مستضيفين في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. شيخنا أحسن الله إليكم، بالنسبة لمن يؤمر بالصلاة، وقلنا من تجب عليه الصلاة، بالنسبة للصبي أو غير المميز، الصبي المميز أو المجنون، لو صلى هل تقبل صلاته منه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الصلاة لها مكانتها ومنزلتها بالنسبة للمسلم، فهي ركن من أركان الدين، وهي صلة بين العبد وربه، وهي شعيرة ظاهرة من شعائر دين الله عز وجل. الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، كما ورد ذلك في صحيح ابن حبان. الصلاة لها أثرها على حياة المسلم في تنقية نفسه وطهارتها، والصلاة لها أثر في إبعاد المنكر والفحشاء عن المؤمن. الصلاة لها آثار عظيمة، ومن هنا فالمؤمن حريص على أداء الصلوات، ومما يكمل ذلك أن يؤدي العبد الصلاة في المساجد، ليكون بذلك محافظا على هذه الشعيرة، مستحضرا لمعاني ما يقرأه إمامه. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أما بالنسبة للمجنون، المجنون فاقد العقل، وبالتالي هو لا يعقل الصلاة ولا يتمكن من استحضار النية في صلاته، ومن ثم فإن صلاته لا تصح، صلاته لا تصح. وأما بالنسبة للصبي، فالصبي على نوعين: صبي غير مميز، فهذا لا يؤمر بالصلاة ولا تطالب أو لا يطالب بالصلاة، وذلك لأنه لا يعقل ولا يعرف أركان الصلاة، ولأنه لا يتمكن من استحضار النية في صلاته. والأعمال إنما تعتبر بنياتها، كما في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما النوع الآخر من أنواع الصبي، فهو الصبي المميز الذي لم يبلغ بعد. فالصبي المميز هو الذي يعقل الكلام ويتمكن من رد الجواب ويفهم الخطاب، وسواء كان أقل من 7 سنوات أو أكثر. بعض الفقهاء يحده ب7 وبعضهم ب6، لحديث: مروا أبناءكم بالصلاة ل7. والأظهر أن التمييز يكون بإدراك معاني الخطاب، فإنه لم يقل له تمييز إلا لأنه يميز بين أنواع الكلام ويتميز بين أنواع الأفعال. فالصبي المميز يؤمر بالصلاة ويحث عليها ويرغب فيها ويشدد عليه القول فيها ليتعود الصلاة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومن هنا فإنني أحث إخواني جميعا على ملاحظة أبنائهم لأداء الصلوات في المساجد، وإذا فاتتهم الصلاة في المسجد وعاد إليهم في بيته أمرهم بأداء الصلاة في البيت، أو طلب منهم أن يذهبوا إلى المساجد فيؤدوا الصلاة ولو بعد فوات الجماعة الأولى، ليتعودوا على الذهاب للمسجد والإياب منه، وليحوزوا الأجر المضاعف في الخطوات التي يخطونها نحو المسجد وفي الرجوع منه، وقد يدركون جماعة فيعظم أجرهم ويكثر ثوابهم. حتى فيما يتعلق بصلاة الفجر ينبغي بالآباء أن يتفطنوا لأبنائهم ويجعلوهم يؤدون هذه الصلاة في المسجد، ولو كان الوقت باردا ولو كان الوقت مبكرا، فإن صلاح الولد وكونه يتعود على الصلاة أعظم من الحرص على المحافظة عليه من برد يمكن المحافظة على الصبي بواسطة الثياب ونحوها. ومن هنا فأني أحث الآباء على تفقد أبنائهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها لعشر. فهذا ضرب غير مبرح غير موجع، لكن ليبين لهم أن من كان كذلك فإنه مستحق للعقوبة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يفيق. نعم.
نجد يا شيخ حسن الله إليك أن بعض الناس يستصغر أبناءه في يعني ويقول أنهم لا زالوا صغار لا يخرجوا للصلاة ولا يقضون محل صلاة الفجر، وأحد أحيانا يكونون يعني قريبين حتى من البلوغ لكن يقول أنهم صغار وكذا، وفي نفس الوقت ما تفضلت به أحيانا في أيام البرد مثلا قد لا يخرجهم الفجر من أجل البرد وكذا، مع أنه بعد الفجر بنصف ساعة يوقظهم لأجل أن يخرجوا للمدارس في ذات البرد نفسه. يعني فلو كلمة حول هذا الموضوع يا شيخ حفظك.
بالنسبة للآباء يجب عليهم أن يربوا أبنائهم التربية الدينية الشرعية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك على الآباء يتفقدوا أبنائهم في الصلاة، أولا في أداء الصلوات في أوقاتها، فيحرصون على أبنائهم أن يؤدوا هذه الصلوات في الوقت بحيث لا تطلع الشمس والابن لم يؤدي صلاة الفجر بعد، لا يخرج وقت صلوات صلاة من الصلوات إلا وهم قد أدوا هذه الصلوات. وثانيا على الآباء أن يتفقدوا أبنائهم في صلاة الجماعة، فيجعلونهم يصلون هذه الصلوات مع الجماعة في المساجد، ليحوزوا بذلك الأجر العظيم المرتب على أداء الصلوات في المساجد. فإن صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاته وحده ب27 درجة، والأجور التي يحصل العبد عليها بأداء الصلاة كثيرة. ثم إن الأبناء إذا تعودوا على فعل الصلاة في المساجد كان ذلك من أسباب اتصالهم بالناس واتصالهم بجيرانهم وتعاونهم معهم على البر والتقوى، ويكون ذلك سببا من أسباب كون الابن فاعلا في مجتمعه مؤثرا فيه جالبا لمصالح الخلق، وبذلك يكون سببا من أسباب سعادته هو في نفسه وسعادة من حوله متى كان الابن مؤديا للصلوات مع الجماعة في المساجد. فالمقصود أن الواجب على الأبناء على الآباء في هذا كبير، في تعويد أبنائهم على أداء الصلوات. نعم.
حفظك الله وسلم. إذا بلغ الصغير في أثناء وقت الصلاة كيف تكون التعامل معه في قضية الصلاة؟
إذا بلغ الصغير تعينت عليه الصلاة وأصبحت واجبة عينية، فإن كان لم يؤدي الصلاة قبل بلوغه فحينئذ يجب عليه أن يؤديها بالاتفاق. مثال هذا صبي، أن تعرف أن علامات البلوغ 5 علامات: أولها بلوغ 15 سنة، وثانيها الإنبات، وثالثها الإنزال إنزال المني والاحتلام، ورابعها الحيض، وبعض أهل العلم يزيد الحمل بالنسبة للجارية. لو قدر أن إنسانا دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو صبي، وبعد ساعة نام ثم احتلم، فلما استيقظ هنا نقول وجب أصبح بالغا لحصول الإنزال منه. فإن كان لم يصلي الظهر قبل ذلك قلنا اغتسل ثم صلي الظهر، وصلاة الظهر في حقه واجبة عينا. أما إذا كان قد أداها، صلى صلاة الظهر مع الجماعة ثم عاد إلى بيته فاحتلم في منامه فلما استيقظ، هل نطالبه بإعادة هذه الصلاة أو لا نطالبه بذلك؟ قال الإمام أحمد أو في مذهب أحمد أنه يطالب بإعادة الصلاة. قالوا لأن الصلاة الأولى كانت نفلا، لأن صلاة الصبي نافلة، فلا تكون النافلة مجزئة عن الفريضة. والقول الثاني في المسألة بأنه لا يطالب بإعادة هذه الصلاة لأنه قد صلاها في وقتها فتجزئه، ولعل هذا القول أظهر القولين، وذلك لأن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثر، ومع ذلك لم يطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي صلوها قبل بلوغهم، ولأن الصلاة لا تجب على الإنسان إلا مرة واحدة إلا إذا كان هناك خلل في فعله، والمصلي غير البالغ قد أدى الصلاة على أكمل وجه، فإذا بلغ فإنه لا يطالب بإعادة الصلاة. ولذلك فإن الأظهر أن من صلى قبل بلوغه ثم بلغ في أثناء الوقت فإنه لا يطالب بإعادة هذه الصلاة لأن الصلاة الأولى مجزئة.
تبقى لنا مسائل يا شيخ يعني في هذا الباب، لكن مسألة تأخير الصلاة وجحدها وكذا، لكن قبل أن ندخل يا شيخ لو أعطيتنا عن يعني أثر الصلاة في حياة المسلم، لأن بعض الناس حقيقة تجد من تهاون أحيانا من الصلاة، تجد من يعني ترك أحيانا، تجد كذا، لكن الحفاظ عليها ما هو أثر حقيقة في حياة المسلم؟
أداء الصلوات في أوقاتها لها آثار عظيمة على المسلم، منها أولا أن الصلاة تكون صلة بين العبد وربه جل وعلا، يعرض حوائجه ومسائله، فيؤدي ذلك إلى عرض إلى جعل العبد يتمكن من سؤال الله ما يطلبه في الدنيا والآخرة. ثم ثانيا العبد بأدائه للصلاة تستقر نفسه ويسكن قلبه، لأن الصلاة من أعظم أنواع الذكر، والله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة مؤثرة في نفسية الإنسان بحيث يجتنب المعاصي والذنوب والسيئات، فإن من وقر الله بقلبه واستشعر عظمة الله بالألفاظ التي يقولها في صلاته أدى ذلك إلى جعله يبتعد عن معاصي الله جل وعلا. لو استشعر الإنسان معنى الله أكبر لقدم مراد الله على هوى نفسه وعلى مطالبه الدنيوية وعلى جميع ما تسعى إليه النفوس من مناصب وشرف وعزة دنيوية ونحو ذلك، لأنه يستشعر أن الله أكبر من ذلك. كذلك إذا أدى الإنسان الصلاة كان سببا من أسباب تواصله الاجتماع مع جيرانه، فيؤدي ذلك إلى تعاونهم على الخير والبر والتقوى، فيتعاونون في حماية بيوتهم وجيرانهم من كل سوء ومن كل شر. هكذا أيضا فيما يتعلق بسكن الإنسان في بيته، فإنه إذا كان مؤديا للصلوات استقرت نفسه، وبالتالي يؤثر ذلك على حياته الأسرية، فتبتعد كثير من الخصومات والمشاكل، وهكذا أيضا فيما يتعلق بخصومته مع غيره. أداء الصلوات يترتب عليه أن يستشعر الإنسان أهمية الوقت، لأن الصلوات تنظم وقت المسلم وتجعله يستشعر أن هذا الوقت يمضي سريعا، وبالتالي يحرص على اغتنام الوقت فيما ينفعه ويفيده في دنياه وآخرته. المقصود أن الصلاة لها آثار كثيرة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك لأن العبد يستشعر في صلاته رضا الله، فيكون ذلك سببا من أسباب ابتعاده عن المعاصي. المقصود أن الصلاة لها آثار عظيمة على حياة المسلم، سواء فيما يتعلق بإصلاح نفسه أو بإبعاده عن المعاصي أو بجعله فاعلا في مجتمعه أو بجعله مبتعدا عن الخصومات والمشاكل أو بجعله حريصا على تآلف أسرته. وحينئذ فالمؤمن يتقرب لله عز وجل بأداء الصلاة ويحرص على الحصول على الأجر الأخروي المرتب على أداء الصلوات.
جميل. حتى لو تأملنا يا شيخ في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ثم قال بعدها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني أن قضية الانشغال أحيانا حقيقة في البيع والشراء والمحلات التجارية، نجد أن بعض الناس يعني يؤذن مؤذن ثم ينتهي ثم تمر وقت هذا ثم يقام للصلاة، وأحيانا ركعة ركعتين ثلاث ركعات، وهذا لا زال يبيع ويشتري أو يتفاوض في بيع عقارية أو عند المحل لم يغلق بعد أو كذا. فنجد حقيقة هذه ظاهرة يا شيخ حتى في بلاد الإسلام، يعني لا في المحلات التجارية ولا في كذا، يعني يوجد كثيرا مما هذا، ويشكى حقيقة من بعض أرباب الشركات أو التجارات أو كذا ممن يغلقون حتى بعضهم محلاتهم على أنفسهم، ثم تنتهي الصلاة وتمضي وما ذلك، لا زال حريصا على يعني بعض حريصا على دنيا حريصا على حتى لا يفوت شيء من البيع والشراء وكذا.
أداء الصلوات ركن من أركان الدين، ولذلك يجب على ولاة الأمور أن يلزموا الناس بأداء الصلوات ويمنعوا من أراد البيع والشراء في أوقات الصلوات. ولو قدر أن ولي الأمر في بلد من البلدان لم يفعل ذلك، فإنه يجب على كل مسلم أن يمتنع عن البيع والشراء في أوقات الصلوات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال جل وعلا عايبا على أولئك الذين يتركون الصلاة من أجل الاشتغال بالبيع والشراء، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الراسقين. وهذا يشمل جميع الصلوات، لا يظن ظان بأنه خاص بصلاة الجمعة، ولذلك قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن هنا فإن من كان في بلد لا يأمر ولاة الأمر فيه بإغلاق المحال في أوقات الصلاة فإنه يجب على الأفراد أن يغلقوا محال لهم، يجب على كل مسلم أن يغلق محله التجاري في وقت الصلاة وأن يذهب أداء الصلاة، وهذا من الأمور المتعينة. نعم.
تأخير الصلاة عن وقتها يا شيخ؟
تأخير الصلاة عن وقتها محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني مفروضة، موقوتا لها وقت محدد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في يومين، في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الوقت بين هذين. وجاء في أحاديث التحذير من تأخير الصلوات عن وقتها، روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخر صلاة بغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، وهذا الحديث وإن كان في إسناده ما فيه لكنه يشهد له نصوص عديدة. وجاء في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التهاون عن أداء الصلوات في أوقاتها، فالمقصود أن أداء الصلاة في الوقت واجب. جاء عن إسحاق رحمه الله أنه قال جاء عن إسحاق بن راهوية رحمه الله أنه قال بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولفظ هذا يشعر بأنه يشمل حتى الصلاة الواحدة. تأخير الصلوات عن أوقاتها يخالف قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقد أوجب الله عز وجل على المؤمنين أداء الصلوات في هذه الأوقات. أداء الصلاة في الوقت علامة من علامات الإيمان، علامة من علامات الإيمان. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد الصلاة فاشهدوا له بالإيمان. وهذا الحديث وإن كان فيه دراج أبو السمح إلا أنه قد شهد له نصوص أخرى في الكتاب والسنة. فالمقصود أن أداء الصلوات في أوقاتها واجب، واجب متعين، وأن تأخير الصلاة عن الوقت الاختياري تأخير محرم يأثم به صاحبه. نعم.
حفظك الله يا شيخ. لما سمى الله عز وجل يعني في سورة الماعون توعد مصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين، قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لما توعد الله هؤلاء يعني منهم الذين هم عن صلاتهم ساهون؟
قوله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، جمهور أهل العلم يقولون هم الذين يسهوهم الذين يسهون عن فعل الصلاة في أوقاتها فيؤخرونها عن الوقت. ومثله أيضا قوله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال أهل التفسير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم قوله أضاعوا الصلاة أي أخروها عن أوقاتها. وإذا جاء هناك أمر مؤقت بوقت ثم لم يمتثل الإنسان هذا الأمر إلا بعد انتهاء الوقت لعد عاصيا في لغة العرب، ولعد عاصيا في معقول الناس ومفهومهم. وهكذا أيضا من أخر الصلاة عن وقتها فلم يؤدي الصلاة في وقتها المفروض شرعا يعد عاصيا وغير ممتثل.
حفظك الله يا شيخ. هل هناك أناس يعذرون شرعا في تأخير الصلاة كمثلا مسافر أو مريض أو
نعم. الأصل أداء الصلوات في أوقاتها وأن تؤدى كل صلاة في وقتها، لكن قد يستثنى من هذا جماعة منهم المسافر، فإنه يجوز له الجمع بين الصلاتين، وبالتالي يكون وقت الصلاتين كوقت واحد، فيبتدئ وقت صلاة الظهر والعصر من زوال الشمس إلى قبيل أو إلى إصفرار الشمس، هذا كله وقت للصلاتين. وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء، يبتدئ بالنسبة للمسافر وقت المغرب والعشاء من غروب الشمس إلى منتصف الليل، فلو لم يؤدي المغرب والعشاء إلا قبل منتصف الليل بقليل أجاز له ذلك ولا حرج عليه فيه. بعض الفقهاء يقولون بأن من اشتغل بشرط من شروط الصلاة فجعله يؤخر الصلاة عن وقتها فإنه لا حرج عليه في ذلك، كما هو ظاهر مذهب أحمد. والأظهر في هذا أن هذا قول مرجوح، أن هذا قول مرجوح إلا في صور خاصة، وإلا فالأصل وجوب المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها ولو لم يكن بعض الشروط حاضرا. مثال ذلك إنسان عجز عن أو لم يعرف جهة القبلة، فلا يشرع له أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد خروج الوقت من أجل أن يسأل المارين عن جهة القبلة، وإنما نقول اجتهد وصلي القبلة على وفق اجتهادك وأنت معذور في هذا. والمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن أوقاتها، ويجب عليه أن يؤدي الصلاة في الوقت. نعم.
حفظك الله يا شيخ. بهذا السؤال نكون قد أنهينا حلقتنا هذه. نفع الله بك الإسلام والمسلمين. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان على حسن إصغائكم واستماعكم، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا.